ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا مثل هذا الخير وهذه الاجتماعات المباركة، نجتمع على ما ينفعنا من العلم النافع الذي يعيننا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى العمل الصالح، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى اختص بها من شاء من عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله، وأن يعيننا على هذا الخير، وأن كذلك يجعلنا والسامعين والحاضرين مفاتيح خير. بادئ ذي بدء، نشكر المشايخ الفضلاء الذين شاركوا في هذه الكلمات وهذا الاجتماع المبارك، سواء الذين شاركوا من بعد العصر، مشايخ الفضلاء الذين شاركوا كذلك بعد المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن كذلك يجعل هذه المشاركات سبب خير وكذلك مفتاح خير. وهكذا دعوة أهل السنة والجماعة دعوة مباركة ببركة تعاون أهلها وتكاتفهم وتناصرهم واجتماعهم على الخير والبر. فهذه الدور المباركة التي من الله عز وجل بها على أهل هذه البلاد هي كذلك قامت في مثل هذا التعاون وهذا التكاتف وهذا التناصر، فالحمد لله الذي يسر مثل هذا الخير وأعان كذلك لاستمرار مثل هذا الخير. كما لا ننسى أن نذكر بعد فضل الله سبحانه وتعالى فضل الشيخ عبد الرحمن رحمه الله رحمة واسعة، فهذا الخير الذي نراه في هذا المركز الطيب المبارك وهذه الدار العامرة حسنة من حسناته. وقد ذكر أخونا الشيخ الفضل حفظه الله تعالى كيف أن هذا المركز قام بعد معاناة وأمور عظيمة مر بها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم له الجزاء، وأن يتقبله بالشهداء، وأن كذلك يعطيه سبحانه وتعالى أعظم مما نتمنى له، اللهم آمين. ولا يخفى علينا أيها الأحبة أن التعاون في الدعوة إلى الله من أعظم الأسباب في قوتها، في نجاحها، وفي كذلك حصول الخير، حصول الخير العاجل والآجل لها. فهذه الدعوة المباركة دعوة تحتاج إلى تناصر عظيم، وخصوصا ونحن في مثل هذه الأزمنة التي تمر بمجتمعنا خاصة ومجتمعات المسلمين عامة من الفتن والمحن وكذلك الأزمات، ما تستدعي التكاتف والتناصر والتشاور والتقارب بما يكون به وحدة الصف وقوة كذلك الجماعة، وكذلك إعانة بعضنا بعضا حسا ومعنا بما يكون به قوة هذه الدعوة المباركة. ولا يخفى عليكم كذلك أيها الأحبة أن هذه الدعوة المباركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي دعوة تدعو إلى الصفاء وإلى النقاء. ومن ذلك أن من ثوابت هذه الدعوة المباركة التشاور الذي هو أحد ثوابت هذه الدعوة المباركة. فالله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتشاور بقوله سبحانه وتعالى: وشاورهم بالأمر، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل يقول سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. فإن من أعظم صفات أهل هذا الدين وأهل هذه الدعوة المباركة أنهم يحرصون على التشاور في حفاظ الخير لهذه الدعوة. ولهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشاور مع أصحابه، سواء من سنته القولية أو كذلك من سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى علينا في سيرته عليه الصلاة والسلام كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، سواء في الأمور العامة بل وحتى الأمور الخاصة. وحتى الأمور الخاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له مشورة، وكثيرا ما يجتمع مع خاصة أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة، سواء من المهاجرين أو من الأنصار، ما يتشاور معهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك من بعده أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم، أبو بكر رضي الله عنه أرضاه شاور في حروب الردة ولا يخفى علينا ذلك، وشاور في أمور كثيرة من كان حوله من كبار الصحابة رضي الله عنهم أرضاه. وهكذا من بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه أرضاه شاور أصحابه وكبار الصحابة ممن حوله ومعه رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا في أمور كثيرة وفي قضايا عديدة. وكان عمر رضي الله عنه من أشهر الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم في أمر المشورة، حتى أنه كان يستشير في الولايات وفي الإمارات وفي إخراج الجيوش وفي غيرها من الأمور التي تتعلق بدعوة أهل الإسلام في ذاك الزمان. وهكذا كذلك هي سنة أهل الإسلام من بعد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، وله في سيرته المواقف الكثيرة في المشورة. وهكذا كذلك من بعده من الأمراء والملوك، سواء من بني أمية أو بني العباس أو من بعدهم من العلماء وكذلك الأئمة، الذين كانوا كذلك يجعلون المشورة نصب أعينهم. ومن أعظم الأمور التي تتجاوز بها الأزمات وتتعدى بها أو يؤخذ بأهل الصلاح وأهل الخير إلى بر الأمان وإلى طريق السلامة والعافية، وهذا هو المطلوب. فالإنسان لوحده ضعيف وبإخوانه قوي، فكيف الدعاة إلى الله إذا اجتمعت آراؤهم واتحدت كلمتهم؟ فلا شك أنه سبب لقوة هذه الدعوة المباركة وحصول الخير لها. وبفضل من الله سبحانه وتعالى دعوة أهل السنة والجماعة من أعظم صفاتها هذه الأخوة وهذا التراحم وهذا التناصر وهذا التعاون والتآلف والتطاوع، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه لنا جميعا وأن يجعلنا كذلك نحرص على ما هو أعظم منه مما فيه الخير لدعوتنا ولكذلك نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ومما يناسب التنبيه عليه أيها الأحبة أننا في مثل هذه الأيام ونحن نسمع الفتن تطيش من هنا وهناك، وكذلك قضايا كثيرة يعني يسترجل لها بعض الناس ويخوضون فيها منفردين مرتجلين المواقف والكلمات وكذلك الفتاوى، فيكون بذلك والله المستعان زيادة الطيش في المجتمع وزيادة التمزيق والتفريق بالآراء الشاذة وكذلك التوجيهات غير السديدة. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلمين جميعا وأهل الحل والعقد خصوصا أن ينظروا بما فيه مصلحة أهل هذا الدين في عاجل أمرهم وآجله، وأن ينظروا كذلك ما تقتضيه همومات الشريعة بعدل وإنصاف، ويراعون في ذلك المصالح من المفاسد. فليس الشأن كل الشأن أن تنظر بنظرة تريد بها الوصول إلى ما تظن أنه يقرب إلى الله، ثم تنسى أو تغفل أن تنظر من جوانب أخرى ربما هي أعظم وربما هي في دين الله سبحانه وتعالى أولى. ولذلك ينبغي أن لا يتسرع الناس في الأحكام، والله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. فالواجب على أهل الإسلام أن يحيلوا ما يمر بالمسلمين إلى أهل العلم، وأن يتركوا أخذ الأحكام من وسائل الإعلام ومن الأخبار المسموعة والمقروءة والمرئية. فليست هي مضان الأحكام الشرعية بأن يحكم على فعل أو موقف أو طائفة أو فرقة أو بلد أو شخص بتضليل أو تبديع أو تكفير أو غير ذلك دون الرجوع إلى أهل العلم وأهل كذلك الدراية الذين هم مرجعية لهذه الأمة. فالواجب على أهل الإسلام أن لا ينظروا إلى الأمور بالعواطف، وأن لا ينظروا إلى الأمور كذلك بمقتضى الإشاعات. فليس كل ما ينشر ولا ما يعلن يكون صوابا، فبعض هذا المنشور يكون فيه من الكذب ويكون فيه من التهويل ويكون فيه كذلك من الميول ما يكون سببا في تغليط الحقائق وإظهار الأشياء على غير واقعها. فما تمر الأيام والليالي إلا وتظهر الحقيقة بعد أن مرر شيئا أراد أعداء هذا الدين تمريره، ويكون الكثير من الناس ضحية ما أعلن في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، ومن تبع ذلك ممن نصب نفسه للكلام في مثل هذه القضايا وهو ليس أهل لذلك. كما أن الواجب كذلك على أهل الإسلام أن يسلكوا مسلك العدل الذي أمر الله عز وجل به، والإنصاف الذي دعانا الله عز وجل إليه. فالله سبحانه وتعالى هو القائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهو القائل سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى. أهل السنة والجماعة بفضل الله دعوتهم واضحة ومواقفهم واضحة، وكذلك ما يدعون إليه غاية في الوضوح. ليس هم من أهل السياسات والتنافس فيها، ولا هم من أرباب المواقف المختلفة والوجوه المتنوعة. موقفهم واحد وكذلك دعوتهم واحدة ومواقفهم كذلك واحدة. لم يزل ولا يزال أهل السنة يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، يدعون إلى السنة ويحذرون من البدعة، يدعون إلى الطاعة ويحذرون من المعصية، يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من الفرقة، يدعون إلى طاعة ولاة الأمر بالمعروف وينهون عن نزع يد من طاعة ما دام ولي الأمر مسلما، وغير ذلك مما لا يخفى بفضل من الله سبحانه وتعالى على الصغير وعلى الكبير. وفي نفس الوقت كونهم يحذرون من الشرك والكفر والنفاق والبدعة والمعصية لا يعني ذلك أن يزيدوا في الأحكام فوق واقعها الحقيقي، ولا كذلك أن يعتدوا على أحد مهما كان عنده من الباطل فوق ما يستحق، سواء بوصف أو كذلك بحكم، إنما بما أمر الله عز وجل به، بالعدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فإذا علمنا ذلك فلا ينبغي أحد أن يزايد على أهل السنة والجماعة فيتهم أهل السنة بأنهم مميعة في موضع يقتضي الشرع، سواء العدل في مواقف يقتضي فيها العدل أو مراعاة المصلحة من المفسدة في مواقف تقتضي فيها درء المفسدة الكبرى بالصغرى أو اتباع على المصلحتين أو غير ذلك من المعايير الشرعية التي دعت إليها ثوابت ديننا. فأهل السنة والجماعة يدورون مع أدلة الكتاب والسنة إقبالا وإحجاما، فما أمرهم الشرع بالإقبال فيه وإليه أقبلوا، وما أمرهم الشرع بالإحجام أحجموا، وربما يكون الشيء الواحد في موضع يحجم عنه وفي موضع آخر يقبل إليه، وفي موضع تقتضي المصالح غض الطرف والتغافل عنه، وفي مواضع أخرى تقتضي التحذير أو الرد أو غير ذلك. فإن تكلموا تكلموا بعلم، وإن أمسكوا أمسكوا كذلك بعلم، لأنهم يدورون مع الأدلة حيث دارت. وإذا علمت ذلك يا أيها السني فكن على ثقة بعلمائك ومشائخك بأنهم ليسوا أهل تلاعب ولا كذلك أهل تردد، وإنما يراعون بذلك المصالح من المفاسد، وأنهم كذلك يحرصون على الحفاظ على هذه الدعوة بما تقتضيه ثوابت الشريعة وعموماتها، ففي موضع الإحجام إحجام، وفي موضع الإقدام إقدام، وفي موضع كذلك الكتابة والردود وغيرها يكون، وفي موضع آخر التغافل هو الأصلح والسكوت والإحجام هو الأسلم، وغير ذلك مما لا يخفى على العقلاء. ولا ننسى كذلك أن نذكر بمواقف كثيرة لأهل السنة في فتن مرت، سواء في بلادنا هذه أو بما يجري في العالم. شيخنا مقبل رحمه الله كم حذر من هذه الفتن التي دمرت الآن الكثير من البلاد الإسلامية، المظاهرات والاعتصامات الذي أثمر الخروج ونهايته هذه الحروب. كم حذر شيخنا رحمه الله من حين أن بدأت الفتنة في الصومال، وكان يحذر أن تصير بلاد أخرى كالصومال في الحروب المشتعرة المستمرة التي أكلت الأخضر واليابس، وها هو أمام أعيننا ما حذر منه مشائخنا. فأهل السنة والجماعة يتكلمون عن دراية، لأنهم علموا أولا أدلة الشرع، فأدلة الشرع تنهى عن مثل هذه التصرفات الغوائية وتحذر من هذه المواقف التي لا تكون سببا في حفظ المجتمعات. وكذلك علموا بما مر على تاريخ المسلمين من دول كثيرة ووقائع عديدة، ما هو محل عظة وعبرة، ما هو محل عظة وعبرة. القضية يقتضي المقام في بعض المواضع أن صاحب الحق يتنازل عن الحق الذي له حفظا لدماء المسلمين وصيانة ألا تكسر شوكة أهل الإسلام وتتفرق كلمتهم ويتتناحر كذلك يعني بينهم تلك الحروب التي تأكل الأخضر واليابس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. فأصلح الله عز وجل له بين فئتين عظيمتين. الخلافة كانت لعلي رضي الله عنه، وبعد أن قتل علي كانت للحسن رضي الله عنه أرضاه. ومع ذلك لما رأى ما وصل به الحال من القتل والقتال، أن الحل بأن يتنازل عن هذه الخلافة حتى تحقن دماء أهل الإسلام وتجتمع كلمة أهل الإسلام، فعل ذلك رضي الله عنه أرضاه. فسبحان الله، صار ذلكم العام عام الأمن والأمان والسلام، وحصل الخير الكثير، فتحقق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. من ينظر إلى هذا الموقف وينظر إلى ما عليه حال الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام فضلا عن غيرهم، حين لا يبالون بهؤلاء القتلى أرامل لا يحصون، أيتام لا يحصون، قتلى بين أهل الإسلام لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ هل الدين يأمر بمثل هذا؟ أم أن الدين يأمر بحقن الدماء؟ إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء. أين ستذهب يا أيها المسلم حين توجه بندقيتك إلى أخيك المسلم مهما كان انحرافه ما دام هو من المسلمين؟ أين ستذهب حين ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألك عن هذه الدماء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفتن في آخر الزمان، وأمر المسلم أن يتخذ إن ابتلي سيفا من خشب، بل أوصى بأن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. فالحذر الحذر من استشراء الفتن وأن تستدرج فيها وأن تكون من حطبها. وأعظم من هذا أن تتخذ نعلا أكرمكم الله تلبس ليتوصل بك إلى أغراض وأعراض، ثم ترمى ويؤتى بغيرك في هذا المكان، فستستخدم لساعات أو لحظات أو أشهر أو أعوام، ثم يرمى بك في زبالة التاريخ ويؤتى بغيرك، وتكون سلما لوصول من يتسلط على المسلمين بدماء المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله الله معاشر المسلمين بأن نحفظ أهل الإسلام ودماءهم وأعراضهم وأموالهم، وأن نكون جميعا لحمة واحدة، لحمة واحدة في الحفاظ على قوة أهل الإسلام وعلى قوة أهل السنة، وأن نحذر من أن يفترق هذا الخير بأي معنى من المعاني وأي دعوة من الدعوات، وأن يرجع إلى أهل العلم فيما يمر بأهل الإسلام بأهل السنة من فتن صغيرة أو كبيرة، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وفي الحاكم وعند الحاكم من حديث أبي هريرة وبمعناه من حديث ابن عباس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى الأكابر بقوله عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نؤكد الشكر للمشايخ الفضلاء والدعاة النبلاء في هذه المشاركات وكل من حضر هذا المجلس وهذا الاجتماع المبارك، فجزى الله الجميع خير الجزاء. وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام.